أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 16، الخصيتين. في الخصيتين وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة نصف الدية للخبر العام، هذا أولا. وثانيا هناك أخبار خاصة كصحيحة يونس وفي البيضتين 1000 دينار، وصحيحة الحلبي وفي البيضتين الدية. المشهور ذهبوا إلى أن في الخصية الواحدة نصف الدية بالتساوي بينهم، يعني بين الخصيتين، ولكن الشيخ الصدوق رحمه الله والشيخ الطوسي والقاضي وسلار وابني حمزة وغيرهم ذهبوا إلى عدم التساوي بينهم، وأن في الخصية اليسرى ثلثاء الدية وفي اليمنى ثلث الدية الباقي. مستند هذا الحكم أمرين، هناك أخبار دلت على ذلك كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه فقال إن كانت اليسار ففيها ثلثاء الدية، قلت ولما أليس قلت ما كان في الخبر العام ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ يسأل الإمام يقول له أكو خبر عام إحنا حفظناه، درسنا لمعة مثلا، لمعة بعدين جاية. فقال الإمام: لأن الولد من البيضة اليسرى. إذن هذه الرواية صحيحة، سيد عبد الله بن سينا. الثانية خبر أبي يحيى الواسطي مرفوع إلى أبي عبد الله عليه السلام: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثاء الدية وفي اليمنى ثلث الدية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو مستند للشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والقاضي وسلار وغيرهم، أن الحكم بثلث الدية لليسرى، أن الحكم بثلثاء الدية لليسرى وثلث الدية الباقي لليمنى مناسب للمنفعة. الحين اليسرى منفعتها عظيمة جدا لأن منها الولد، أما اليمنى فبالتالي لها منفعة ولكن ليست بتلك المنفعة، فبالتالي بمناسبة المنفعة تكون الدية، ولهذا حكموا بثلثي الدية لليسرى وثلث الدية لليمنى. الشهيد الثاني في كتاب المسالك أجاب عن ذلك، أولا بأن الأطباء أنكروا انحصار الولد أو انحصار التولد من الخصية اليسرى، زين هذا أولا. وثانيا الجاحظ في حياة الحيوان نسب هذا القول إلى العام، هذا قول العام. وثالثا لو سلمنا تفاوت المنفعة، شنو أنه منفعته أنه اليسرى أكثر من منفعته، هذا لا يؤثر فيه أنه زيادة الدية، كما في اليد القوية واليد الضعيفة. مرة إنسان إيده اليمنى قوية جدا يبطش بها، اليسرى لا يستطيع إلا أن يحمل بها بعض المتاع. على هذه الضابطة نقول منفعة اليسرى، أو العين مثلا، اليمنى قوية جدا اليسرى ضعيفة في النظر، إنزين فنقول حيث أن منفعة، لا هذا لا يجوز صحيح، فبالتالي هذا لا نقبله. ورابعا هذه الدعوة، شنو أي دعوة؟ أن التولد يكون من الخصية اليسرى لو كانت ثابتة عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام لا نلتفت إلى قول الأطباء ولا نلتفت إلى قول الجاحظ ولا غير الجاحظ، ولكن المشكلة أن هذه الدعوة غير ثابتة عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. شنو صار الخلاصة؟ إذن في الخصية الواحدة هناك قول بالتفصيل، عفوا هناك قول بالتساوي، وهناك قول بالتفصيل بين اليسرى واليمنى، في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية. هناك قول ثالث، هذا القول الثالث نسب إلى ابن الجنيد من أن في اليمنى نصف الدية وفي اليسرى الدية كاملة، يعني لو اقتلع الخصيتين لابد أن يدفع دية ونصف أكثر من دية النفس، 1500 دينار. انزين ليش؟ لأنه بفوات اليسرى تفوت المنفعة بأسرها، اليمنى لو فاتت الخصية اليمنى لو فاتت لا تفوت، لا يفوت شيء من المنفعة بناء على أن التولد من اليسرى، ولكن لو فاتت اليسرى تفوت تمام المنفعة ففيها تمام الدية. زين، وهذا هو الحال في المنافع كما سيأتي، أنه لو فاتت المنفعة التامة تثبت الدية التامة. طيب هذا بالنسبة لي أنه الخصيتين اليمنى واليسرى، هذا بالنسبة لي أنه الجناية عليهم. وفي أدرتهما يعني انتفاخ الخصيتين 400 دينار بلا خلاف في ذلك بين العلماء، ولكن هذا الانتفاخ قد يوجب فحج الرجل. يعني فحج الرجل شنو؟ يعني لا يقدر على المشي، قيل إما أنه يتباعد بين فخذيه لكي يمشي ويمشي مشيا لا ينتفع به، شوية يقدر يحرك ريله لأنه هذه لها دخالة في المشي، وإن شاء الله راح نقرأ معنا فحج الرجل أثناء التطبيق. طيب الرواية هكذا، الرواية هكذا، الرواية في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أصيب فأدر خصيتاه كلتاهما فديته 400 دينار. هذا الانتفاخ، أدار يعني انتفخ. فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته 400 أخماس دية النفس. 400 أخماس دية النفس كم تطلع؟ 800 دينار. تمام. طيب هذا بالنسبة لي أنه انتفاخ الخصيتين وأنه عدم القدرة على المشي. المسألة نطبق هذا المقدار، قال نعم 16 في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام، وقيل والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباع الشيخ والعلامة في المختلف: في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وأنا قلت هذه صحيحة، وغيرها، يقصد من غيرها المرفوعة، ولما روي من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفع المناسب لتفاوت الدية. هذا تمام الكلام في دليل أنه في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث. الشهيد الثاني يقول، يرد عليهم: ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة والعين كذلك، يعني العين التي يرى بها زين وقويه في الرؤيه والعين الضعيفه زين. وتخلق الولد منها يعني من البيضه اليسرى لم يثبت، وخبره مرسل، وقد انكره بعض الاطباء زين. وفي أدرتهما شوف وفي أدرتهما بضم الهمزة يعني ضم على الألف فسكون الدال أد ففتح الراء، أدرتهما وهي انتفاخهما 400 دينار، فإن فحج شوفوا بفتح الفاء فالحاء المهملة يعني غير المنقطة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه يعني فاتح رجله مقرب رجله ومبعد فخذيه فلم يقدر على المشي زين. يقول هذا قيد زائد على الفحج لأنه فلم يقدر على المشي، فحج يعني لا يقدر على المشي، ليش تقيده فإن فحج فلا يقدر على المشي؟ هذا قيد زائد لأن مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري الفحج بالتسكين مشية الأفحج، وتفحج في مشيته مثله يعني مثل الفحج، وفي حكمه حكم الفحج يعني في حكم عدم إمكان المشي إذا مشى مشيا لا ينتفع به، ف800 دينار على المشهور، ومستنده كتاب ظريف. 17 المسألة 17 في الشفرين، لو أورد جناية فقطع شفري الفرج يعني كليهما ففيه أدية كاملة، في كل شفر منهما نصف أدية للخبر العام، وعندنا خبر خاص صحيحة عبد الرحمن ابن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها. واضح؟ فإذا يتبين أن الدية كاملة في قطع الشفرين. طبعا هني قطع الفرج، شوفوا قطع الفرج محمول على الشفرين لأن الفرج نفسه ما يمكن أن يقطع، فإذا المتبادر منه شفري الفرج لأنهما ظاهرين فيمكن قطعهما. زين هذا الحكم لا فرق فيه بين المرأة السليمة والرتقاء والقرناء والثيب والبكر والصغيرة والكبيرة لأن الخبر مطلق. وفي الركب وهو في المرأة كموضع العانة من الرجل، الركب يسمى في اللغة الحكومة لأنه لا مقدر شرعي له. نقرأ هذا المقدار 18 17 في الشفرين بضم الشين وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم الدية، وفي كل واحدة النصف من السليمة والرتقاء والبكر والثيب والكبيرة والصغيرة، وفي الركب بالفتح محركا وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل لأن لا تقدير فيه الحكومة. 18 الإفضاء، الإفضاء يحتاج شوية إلى شرح طويل. المراد من الإفضاء إما تصير مسلك البول ومسلك الحائض مسلكا واحدا، أو تصير مسلك الحيض والغائط مسلكا واحدا، هذا يسمى إفضاء. في هذه المسألة نحتاج إلى ملاحظة جهاد، الجهة الأولى من الجاني؟ هل الجاني أجنبي أم هو الزوج؟ الجهة الثانية كم عمر المجني عليها؟ هل بلغت 9 سنين أو لم تبلغ 9 سنين؟ الجهة الثالثة هل الإفضاء حصل بواسطة الجماع أم كان بغيره؟ الجهة الرابعة هل كان الزوج، لو كان زوجين، هل كان عن تفريط أو لم يكن عن تفريط الإفضاء؟ الخامسة هل طلقها الزوج بعد الإفضاء أو أمسكها؟ الجهة السادسة هل يجب عليه الإنفاق عليها إذا طلقها سواء تزوجت بغيره أم لم تتزوج بغيره؟ إذن نحن نشرح مع ملاحظة هذه الجهات. المجني عليها لو لم تكمل 9 سنين فلا فرق بين الكون الجاني أجنبي أو زوج في ثبوت الدية، الدية تثبت كاملة. وأما لو بلغت 9 سنين فلو كان أجنبيا فتثبت الدية كاملة. وأما لو كان زوجا، هنا نلاحظ حالتين: الأولى أن المجني عليها وهي الزوجة مثلا كانت ضعيفة والزوج يعلم بذلك وحصل له الظن بأن الوطأ سيفضي إلى الإفضاء، كل هذا عنده هذا العلم، مع ذلك أقدم على الوطأ، هاي الحالة الأولى، فهنا تثبت الدية لأنه مفرط، لأنه عن تفريط. الحالة الثانية لا، الزوجة كانت كبقية النساء ولا ظن لدى الزوج بأنه لو جامعها سيؤدي ذلك إلى الإفضاء فأقدم فحصل الإفضاء، فإذن هنا لا يوجد تفريط، وبما أنه مأذون بمواقعة زوجته من الشارع فهنا لا يكون ضامنا للدية. هذا بالنسبة لي. هنا لابد أن ننبه أولا أنه المهر لا يدخل في الدية. لو وطأ الزوج زوجته التي لم تبلغ 9 سنين هنا يثبت أمران، يثبت المهر وتثبت الدية لو أدى الوطأ إلى الإفضاء، فلا أحد يتوهم دخول المهر في الدية. التنبيه الثاني أن المهر منوط بالإدخال، المهر منوط بالإدخال، فلو أفضاها بغير الإدخال بغير الجماع زين فهنا لا مهر، فقط تثبت الدية. الأمر الثالث الذي لا بد من التنبيه عليه قبل التطبيق أن الأخبار قد دلت على أنه لو أفضاها قبل أن تبلغ 9 سنين ينفق الزوج عليها حتى يموت أحدهما، سواء أمسكها أم طلقها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن وقع الخلاف بينهم فيما لو طلقها فتزوجت بغيره، هنا وقع الخلاف. جل الأصحاب ذهبوا إلى عدم سقوط النفقة وتبقى النفقة حتى لو كانت زوجة لغيره. لماذا؟ لأن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية. شوف، عليه الإجراء عليها يعني الإنفاق عليها ما دامت حية، يدل بأنه ماذا؟ وجوب الإنفاق مغيى بالموت، مو مغيى بالطلاق ولا بالزواج من الغير، إلا أن جماعة من الأصحاب لم يقبلوا ذلك. قالوا بأن الحكم بوجوب الإنفاق عليها يتقيد بما إذا لم تتزوج بالغيب، يعني طلقها ولم تتزوج، هنا ينفق عليها لوجهين. الأول أن الإنفاق عليها كان لعلة ماذا؟ لا، أنه أفضاها فأفسدها وعطلها على الأزواج، هنا وجبت عليه ماذا؟ وجب عليه الإنفاق. فلو تزوجت تنتفي العلة، وإذا انتفى العلة ينتفي الحب. طبعا هذا واضح أنه البطلان، لأن وجوب الإنفاق هنا، وجوب الإنفاق عقوبة للإفضاء، مو أنه علته أنه تعطيلها على الأزواج، لا، عقوبة للإفضاء. الوجه الثاني قالوا يمتنع النفقة الزوجية على أكثر من رجل واحد، واحدة، امرأة واحدة، اثنين ينفقون عليها نفقة زوجية، ليش هي ممكن أن تتزوج اثنين؟ طبعا هذا أيضا خطأ، هذا الإشكال، لأن وجوب الإنفاق هو للإفضاء مو للزوجية، الرجل الثاني ينفق للزوجية والأول ينفق للإفضاء. زين، نطبق هذا المقدار. الثامنة عشرة في الإفضاء الدية، وهو تصير مسلك البول والحيض واحدا، وقيل مسلك الحيض والغائط، يقول الشهيد، وهو أقوى في تحققه. أقوى في تحققه يعني شنو؟ يعني أنه لو صير مسلك الحيض والغائط واحدا هنا أقوى في تحقق الإفضاء. ليش؟ لأن هذه ستكون ماذا؟ ستكون مرأة قد أفسدها فعلا، وهو أقوى في تحققه، فتجب الدية بأيهما كان لذهاب منفعة الجماع معها. كان أحد الأساتذة يقول أنها أصبحت واسعة جدا، لأنه إذا صير مسلك الحائض والغائط واحدين لا يلتذ بها الرجال، فذهبت منفعة الجماع منها، فهذا معنى أقوى في تحققه. ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها، يعني إذا لم تبلغ 9 سنين تثبت الدية، لا فرق بين الزوج وغير الزوج، وتختص يعني الدية بغيره يعني بغير الزوج بعده يعني بعد البلوغ 9 سنوات، وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ. لماذا؟ لأنه فعل مأذون فيه شرعا، بس شنو؟ بشرط ماذا؟ إذا لم يكن بتفريطين، إذا كان بتفريط لا يثبت، وإلا يعني إذا كان بتفريط. فالمتجه ضمان الدية. الحين بمثال حق التفريط وعدم التفريط، كالضعيفة، الزوجة الضعيفة التي يغلب الظن، ظن منه؟ الزوج، إذا جامعها وواقعها بإفضائها. ولو كان قبله، شلون تنقر العبارة هذه؟ يعني الإفضاء يكون قبل البلوغ. زين، ضمن مع المهر، شوف، مع المهر دية هذه الزوجة إن وقع بالجمع. زين، المهر موضوع شنو؟ الدخول، فإذا وقع بالجماع فيثبت المهر وأيضا تثبت الدية لتحقق الدخول اللي هو موضوع المهر الموجب لاستقرار المهر. ولو وقع بغيره يعني بغير الجماع بني استقراره يعني استقرار المهر على عدم عروض موجب التنصيف. شنو موجب التنصيف؟ في باب احنا اخذنا في باب الطلاق، اذا طلق غير المدخول بها لها نصف المهر، صح؟ هذا موجبه، اذا لم يعرض هذا الموجب زين نبني على استقراره. زين، وبعد يترتب عليه وانفق الزوج عليها حتى يموت احدهما، وقد تقدم في النكاح انها تحرم عليه مؤبدا، مضافا الى ذلك يعني مضافا إلى أنه المهر والدية ووجوب الإنفاق ومدري كذا أيضا حرمة مؤبدة. وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق، يعني هذا إن شاء الله هي تحرم عليه مؤبدا ويجب على الزوج أن ينفق عليها، وإن كان خروجها عن ذمته محتاج إلى ماذا؟ الطلاق. وكذا لا تسقط عنه عن الزوج النفقة وإن طلقها. لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية وهو مطلق، وفي سقوط النفقة بتزويجها بغيره وجهان، يعني الآن فرض أنها طلقها فتزوجت بغيره، من إطلاق الناس بثبوت الإنفاق النفقة إلى أن يموت أحدهما، النص مطلق مغيى بالموت مو مغيى بالطلاق والزواج من الغير. إذن هذا الوجه الأول، يعني معناته أنه لا بد أن ينفق عليها تزوجت أم لم تتزوج. زين، ومن هذا الوجه الثاني الذي هو معارض للوجه الأول، يعني دليل سقوط النفقة، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره. زين، أقول النفقة وجبت على غيره أم لا؟ وجبت بالزوجية. وزوال الموجب لها، الموجب شنو كان؟ أنها أفسدها فعطلها على الأزواج، لا الحمد لله تزوجت. وأن العلة هو قاعد يشرح عدم صلاحيتها لغيره بذلك، يعني بالإفضاء وتعطلها عن الأزواج، وقد زال فيزول الحكم. إذا انتفت العلة ينتفي الحكم. زين، لماذا؟ ما هو علة الإنفاق؟ هو إفسادها وتعطيلها على الرجال، فإذا تزوجت يعني لم تتعطل على الرجال فانتفت العلة، فإذا انتفت العلة ينتفي وجوب الإنفاق. وفيه منع انحصار الغرض في ذلك. زين، أنه من يقول أنه العلة هي تعطلها على الأزواج وكذا، هذا مو صحيح. ومنع العلية المؤثرة، أقول الظاهر الأول شيء ثاني، وفيه منع انحصار الغرض في ذلك. يقول يعني وجوب الإنفاق غير منحصر في عدم وجود من يرغب إليها فتبقى بلا زوج فتصبح فقيرة بلا نفقة، فإذا تزوجت حصل الغرض فسقط وجوب الإنفاق، بل لعل هناك غرض آخر وهو عقوبة، هذا اللي قلت عقوبة الزوج، أن الإنفاق عقوبة الإفضاء. ومنع العلية المؤثرة، زين، منع العلية المؤثرة وزوال الزوجية، يعني الإفضاء ليست علة منصوصة لوجوب الإنفاق، عفوا، يعني هكذا منع العلية المؤثرة، شنو هي العلية؟ أن يكون أنها قد أفسدها بالإفضاء، زين، فلا يرغب بها الأزواج، تكون هي العلة في وجوب الإنفاق، بحيث لو تزوجت تنتفي العلة. وزوال الزوجية، زين، أنها بعد أن أفضاها وطلقها، زين، فبالتالي هي تزوجت. وزوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج، يعني النفقة سقطت وهو باطل اتفاقا، يعني سقوط النفقة بتزويجها ملازم لسقوطها مع عدم التزويج، نقول هذه الملازمة باطلة وهو باطل اتفاقا، يعني سقوط النفقة مع عدم تزويجها باطل، فكذلك المقدم وهو سقوطها حال التزويج. إذا النفقة لا تسقط أنه بمجرد أن يطلقها فهي لا تسقط، بمجرد أن تتزوج. هذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى جيل الرجل.